ونحن نحتفل أيها الأحباء بعيد الميلاد المجيد، إنما نحتفل احتفالا خاصا لأن هذا العيد كما قلت نفتتح به أعيادنا في السنة الميلادية. وهذا العيد، عيد الميلاد والذي يحتفل به العالم كله، إنما هو احتفال بعيد دخول الفرح إلى العالم. كان العالم قبل ميلاد السيد المسيح لا يشعر بفرح حقيقي، كان العالم يعيش بعيدا عن الفردوس، فحتى الأبرار الذين عاشوا كان الفردوس أمامهم مغلقا، وكان الطريق الوحيد أمام كل البشر هو إلى الجحيم، وكانت حياة الإنسان تدور حول الذبائح المتكررة لعل الله يرضى ويقبل، وكان تكرار هذه الذبائح يعني أنها ذات نفع مؤقت، وصار العالم في حالة تخبط وحالة تعدي على الوصية، وانتشرت الخطية وانتشر الضعف في نفوس البشر، واحتاج الإنسان إلى الاحتياج المهم لحياته وهو أن يكون فرحا. الإنسان لكيما يشعر بإنسانيته يجب أن يكون فرحا، يجب أن يتغلغل الفرح إلى داخله. وكان الفرح هذا هو في ميلاد السيد المسيح، ولا نقول هذا على سبيل تضخيم الحدث ولكن نقوله على سبيل الحقيقة. فالإنسان بدون المسيح فاقد للفرح وفاقد للسعادة الداخلية. إن كانت الدول يا إخوتي الأحباء تعمل من أجل رفاهية الشعوب، هكذا نسمع عن الحكومات في كل العالم وفي كل زمان تعمل من أجل رفاهية الشعوب. أما السيد المسيح فجاء من أجل رفاهية الأفراد ورفاهية كل إنسان، لكي ما يشعر بوجوده الإنساني، يشعر بحياته. فالله خلقنا لرسالة ولعمل، والإنسان الذي لا يشعر بإنسانيته أو بحياته إنما يفقد الكثير من وجوده، ولا يشعر بلذة الحياة الجميلة وهذه النعمة التي أعطاها الله للإنسان. كان الفرح ينقص الإنسان، وجاء السيد المسيح مولودا في مزود بيت لحم لكيما يمنح الإنسان فرحا، فرحا كبيرا. وربما السؤال الذي يدور في أذهاننا الآن، من أين يأتي الفرح وكيف يأتي الفرح وكيف يشعر الإنسان بالفرح؟ نحن نتعلم في الكنيسة كثيرا أننا نصلي في ألحاننا وتراتيلنا والمدائح ونردد كلمة الليلويا. الليلويا كلمة تهليل وفرح، وهذه كلمة مشهورة في الأسفار في العهد القديم، خاصة سفر المزامير، ونجدها أيضا متكررة فقط في سفر الرؤيا في العهد الجديد في الإصحاح 19، وكأن وتتكرر 4 مرات، وكأن هؤلاء الذين يذهبون إلى السماء الذين شعروا بالفرح وعاشوا الفرح ويكتمل فرحهم في السماء، وكما قلت تتكرر 4 مرات لأنها تشير إلى جهات الأرض 4. فهؤلاء الذين يذهبون إلى السماء من جهات الأرض 4 هم الذين صاروا حاملين لألليلويا، حاملين للفرح. أريد أن أتأمل معكم في 5 مشاهد عن الفرح من أين يأتي. المشهد الأول في أحداث الميلاد يكون في حياة أمنا العذراء مريم، عندما نالت البشارة من الملاك جبرائيل نسيت نفسها وذهبت بسرعة إلى القديسة إليصابات، تلك المرأة العجوز، وذهبت إليها لأنها علمت أنها أيضا حامل، فذهبت إليها لكي تخدمها، لكي تهنئها، لكي تساعدها. المهم ذهبت من باب الوفاء، وذهبت إلى القديسة إليصابات التي عندما رأتها تحرك الجنين بابتهاج في قلبها في بطنها، وتحرك بابتهاج ملأ القلب، وقالت لها: من أين لي أن تأتي أم ربي إلي؟ أما أمنا العذراء فانتهزت هذه المناسبة وحولتها إلى صلاة، وبدأت بهذه العبارة الشهيرة: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. فهذا هو المصدر الأول للفرح، الخلاص. أمنا العذراء واحدة من ملايين ملايين البشر عرفت أنها تحتاج إلى خلاص المسيح، وهكذا أجيال العهد القديم كانت كلها تبحث باشتياق عن من يأتي ويخلص. حتى أجيال الأمم والذين لم يكونوا يعرفون الوصية، كما قال سقراط: لا سبيل لمعرفة الحقيقة إلا إذا جاء رب الحقيقة وأعلنها بذاته. مريم العذراء أمنا وفخر جنسنا وقفت وصلت وقالت: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. وكأنها تضع أيدينا على أول طريق الفرح. الفرح لا يأتي إلا من خلاص المسيح على الصليب. ولذلك نحن يا إخوتي نصلي في صلوات الأجبية اليومية ونقول: نشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. نشكرك لأنك ملأت الكل فرحا، فليس هناك فرحا إلا فرح الصليب. هذا هو المصدر الرئيسي، وأمنا العذراء تشير إليه وتعلمنا: تعظم نفس الرب تمجده وتبتهج روحي، البهجة القلبية الداخلية بالله مخلصي، وتعلن احتياجها للخلاص. فالإنسان لن يعرف فرحا ولا سعادة إلا إذا بدأ بالخلاص الذي قدمه المسيح على الصليب. هذا هو المصدر الأول للفرح. المصدر الثاني أو المشهد الثاني الذي نراه في القديس يوسف النجار. يوسف النجار ذلك الشيخ الوقور الذي اختصه الله بأن يكون حارسا لسر التجسد، وكان حارسا لأمنا العذراء، وكان رفيقا في ترحالها، وحتى وصلت إلى بيت لحم ومشقة الطريق وولدت هناك في مزود البقر إذ لم يكن هناك مكان. ويوسف النجار هو الذي صحب أمنا العذراء والطفل الرضيع إلى مصر عبر طرق شقة جدا، حتى وصل إلى مواضع كثيرة وبارك أرضنا السيد المسيح. ثم بعد 3 سنوات و6 أشهر وأكثر وعدة أيام عادوا إلى فلسطين. كان يوسف النجار هو الحارس. الفرح هنا يا إخوتي هو فرح المسؤولية. الله عندما يمنحنا مسؤولية يمنح كل إنسان فينا أي مسؤولية. فالأب في أي أسرة هو صاحب مسؤولية، والأم في أي أسرة هي صاحبة مسؤولية، وهكذا الخادم، وهكذا المسؤول، وهكذا الراعي في كل مكان. المسؤولية هي مصدر للفرح لو استخدمها الإنسان بكل أمانة وإخلاص، تعطيه فرحا. ولذلك في مثل الوزنات: كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك، لأنه كان مسؤولا وكان أمينا وكان مخلصا. قد تتعدد المسؤوليات بيننا، واحد عنده مسؤولية صغيرة، واحد عنده مسؤولية كبيرة، واحد عنده مسؤولية النهاردة وبكرة يبقى في مسؤولية تانية. المسؤوليات تتعدد، ولكن في كل مسؤولية إن تاجر فيها الإنسان واستثمر فيها بكل أمانة وبكل إخلاص يجد فرحا، وهذا الفرح نسميه فرح المسؤولية. فليست المسؤولية ثقل أو حمل أو ضغط أو يعني هو ربنا أراد كده المسؤولية أيضا مصدر للفرح عندما يعيش الإنسان فيها ويمارسها ويتاجر بها ويربح ويستمع إلى الصوت: كنت أميل للقليل في القليل، أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. المشهد الثالث هو مشهد الملائكة. الملائكة الذين ظهروا في السماء جعلوا السماء منيرة، وكان ميلاد المسيح ليلا، وجعلوا السماء جوقة من الملائكة يسبحون ويرتلون، ونحن فهمنا عبارة واحدة من تسبيحهم: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. لقد سبحوا كثيرا، ولكننا نحن على الأرض وكما ذكر في الكتاب المقدس فهمنا هذه العبارة الجامعة والشاملة: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. هذا الفرح اسمه فرح التسبيح، فالتسبيح هو اللغة الراقية للصلاة، لأن التسبيح يصحبه الكلمة والنغمة والموسيقى والمشاعر القلبية، وكما نهتف ونقول في مدايح كياك: قلبي ولساني يسبحان الثالوث، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. كان فرح التسبيح فرحا حقيقيا علمته لنا الملائكة من خلال هذه التسبحة القصيرة ولكنها الشاملة. لا تستطيع أن تقدم تسبيحا إلا عندما تمجد الله أولا. تمجد الله المجد لله في الأعالي، تعليه، تضعه أمامك كل حين. فأنت عندما تسبح إنما تخاطب الله مباشرة، فيجب أن لا يكون قلبك فقط ولكن كلك وأنت تسبح المجد لله في الأعالي. والخطوة الثانية: وعلى الأرض السلام، أن تكون صانع سلام. فلا يمكن للإنسان الذي لا يصنع سلام أن يقدم تسبحة مقبولة أمام الله، حتى وإن وقف ساعات وساعات يسبح ولكن لا يصنع سلام لا تكون تسبحة مقبولة أمام الله. وعلى الأرض السلام، أنه يكون صانع سلام، لأنه إن فعل ذلك يكون ابنا بالحقيقة لله. أما الخطوة الثالثة فبالناس المسرة. بالناس المسرة، بالناس الفرحة والبهجة، أنك أنت الذي تشعر بهذا الفرح وبهذه العطية السماوية من تسبيحك تكون ناشرا للفرح والمسرة والسرور في حياة الناس. بعض الناس كلامهم متعب، كلامهم مؤلم، وكلامهم مفجع، وبعض الناس لا ينقلوا إلا الأخبار الرديئة والسيئة، بعض الناس كذلك. ولكن الحقيقة الإنسان الذي يعيش العهد الجديد أن يكون إنسان ناشر للفرح، ناقل للفرح. وعندما تحضر في أي مجتمع صغيرا أم كبيرا تكون إنسانا مفرحا. مش أنت اللي فرحان بس، ده أنت بتفرح اللي حواليك. وجودك مفرح حتى دون أن تتكلم، وجودك وجود الروح الهادئ، وجودك يملأ الإنسان سعادة وفرح. أحيانا إنسان وجوده يسبب مشكلات ويسبب متاعب كتيرة، وأحيانا زي ما بنقول عليه كده ترابل ميكر، يصنع متاعب. ولكن الإنسان الذي يعيش بالفرح وينقله لآخرين فيصير العالم كله فرحا، لأن العالم ما زال جميلا رغم أننا نعيش في جائحة ونعيش في وباء ونسمع عن إصابات كثيرة في العالم، ولكننا يا إخوتي يجب أن نملك ونتمسك بهذا الفرح، ويجب أن ننقله لكل أحد. فعطية الحياة التي يعطيها الله لنا هو صاحبها من أولها إلى آخرها، فليست الحياة مننا، الحياة من الله. هو الذي أعطانا هذه الحياة، هو صاحبها في بدايتها وفي نهايتها. فلذلك أيها الإنسان اطمئن، الله يقود خطواتك، فعش أيامك فرحا وفرح اللي حواليك باستمرار. كان هو ذا هو المشهد الثالث، مشهد التسبيح، فالتسبيح يملأك فرحا. المشهد الرابع نجده عند الرعاة. المشهد الرابع نجده عند الرعاة. الرعاة أناس بسطاء لا يملكون من حطام الدنيا أي شيء، كانوا فقراء وبسطاء ومؤتمنين على القطعان التي يرعونها، وكان هؤلاء الرعاة يعتبروهم أنهم خارج سكان أي مدينة، فلا يعطوهم حق التصويت لأن ما لهمش عنوان ثابت، ما لهمش بيت ثابت، عمالين يلفوا من مكان لمكان. كانوا بكل أمانة يحرسون القطعان في البادية، قاعدين ويا الخرفان وبيلفوا وياهم. كانت حياتهم بسيطة جدا، وكانت هذه البساطة هي سبب الفرح، سبب الفرح. يقول القديس أغسطينوس: أنني وقفت على قمة العالم عندما وجدت نفسي لا أشتهي شيء ولا أخاف شيء. هؤلاء كانوا كذلك، لا يملكوا شيء، هم بيقوموا بمسؤوليتهم، ومسؤوليتهم دي ليل ونهار ومن مكان لمكان، لكن كانت الصفة الغالبة في حياتهم أنهم عاشوا بالرضا، الرضا. الإنسان الذي يتذمر على نفسه وعلى حياته وأحواله دائما لا يشعر بفرح، دائما يشعر بكآبة، بضيق، بهم، بقلق. الله يحفظ الجميع من ذلك. أما الإنسان الذي يعيش البساطة وفي رضا، رضا، لأن الحياة فيها أمور كثيرة جميلة، وهو راضي ومكتفي. وكانوا هؤلاء البسطاء الرعاة استحقوا أن يختارهم الله ليكونوا أول من يعرف ميلاد السيد المسيح في العالم كله. يا رب، مش كنت تختار مثلا ناس كده في العاصمة في أورشليم، أو ناس كده من الأثرياء، أو ناس من الأغنياء، أو من أصحاب الاعتبار، أو لا، هختار الرعاة البسطاء الرضيين اللي عايشين في رضا وفي سلام، وحاسين كده انهم اغنى اغنياء الارض. ربما ملابسهم بسيطه، ربما معيشتهم بسيطه، ربما حياتهم بسيطه، ولكن كل هذه صنعت لهم فرحا. فظهر لهم الملاك واخبرهم: ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. فرح عظيم يكون لجميع الشعب، انتوا اول ناس، انتوا اول ناس، لكن لانكم استحقيتوا هذا الفرح، لانكم عشتوا بالبساطة وبالرضا. ونقرأ في الكتاب المقدس انهم قاموا مسرعين وذهبوا الى بيت لحم وحصلوا ونالوا الجائزة الكبرى، انهم كانوا اول زوار بيت لحم وشاهدوا الطفل يسوع مع امه مريم والقديس يوسف النجار. البساطة يا إخوتي في الحياة وعدم التمسك بالأرضيات والترابيات يجعل الإنسان فرحا، يجعل الإنسان منطلقا، يجعل الإنسان في حياته دائما يشعر كل يوم بهذه السعادة وهذا الفرح. ليست السعادة في التملك، وليست السعادة في المال، وليست السعادة في المقتنيات أبدا، هذه لا تصنع سعادة بالمرة. ويقولون من ضمن الأقوال: عندما كان التليفون اللي بنستخدمه بسلك كان الناس أحرارا. النهاردة التليفون بقى من غير سلك، فأنتوا بقى تكملوا الجملة والناس يبقوا حاجة تانية. الإنسان لا يستعبد لشيء ولا لشخص ولا لشهوة ولا لرغبة أبدا، فكل هذا سيتركه على الأرض، ولذلك لا يشيل لا يحمل هما ولا قلقا. هؤلاء الرعاة علمونا مشهد البساطة والرضا التي تعطي فرحا للإنسان. أما المشهد الأخير فهو مشهد المجوس القادمين من بلاد المشرق الذين استغرقوا شهورا وأياما في رحلتهم من بلاد المشرق حتى أورشليم. كانوا علماء وكانوا أثرياء وكانوا أغنياء وتحملوا مشاق الرحلة والسفر رغبة عندما عرفوا بظهور هذا النجم العجيب. تبعوا النجم في رحلتهم من المشرق إلى أورشليم وصاروا في هدى هذا النجم حتى وصلوا إلى أورشليم. وطبعا رحلة كبيرة ومكلفة ورحلة ما كانوش بس مجرد الثلاثة ده كل واحد وياه الحاشية بتاعته لعشان زاد الطريق وبقوا يستريحوا في السكة احنا بنقراها في سطر لكن هي خدت شهور وشهور. ووصلوا لغاية الملك لأنهم كانوا في رتبة الملوك وكلموا الملك أين هو المولود ملك اليهود. وطبعا كان هذا الخبر مزعجا جدا لهيرودس. أما هيرودس فأراد أن يصنع خدعة فأخبرهم أن يبحثوا عن الصبي بتدقيق لكيما يأتي ويسجد له وكان هذا كلاما كاذبا. أما هم فذهبوا وتبعوا النجم الذي صار معهم من مكان إلى مكان ومن ساعة إلى أخرى حتى وصلوا إلى البيت إلى مزوة بيت لحم. وصلوا هناك ومعهم الهدايا وهنا يظهر الفرح فرح المشاركة. المشاركة عندما تشارك الآخرين تحصل على فرحا عظيما. ويقول الكتاب عن هؤلاء المجوس أنهم عندما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا وشايلين هداياهم اللي جايبينها من بلادهم وجايين يقدموها ويشاركوا في فرحة المولود ملك اليهود برغم أنهم من الأمم رغم أنهم وثنيين. وقدموا هداياهم الذهب واللبان والمر وشاركوا فرحة أمنا العذراء وفرحة القديس يوسف النجار وفرحتنا أيضا. وكان هذا هو مبدأ المشاركة. أنت عندما تشارك الآخرين في أفراحهم وأطراحهم إنما تشعر بفرح وبتعزية وبسعادة داخلية. فالإنسان الأناني لا يعرف أن يشارك الآخرين. فالمشاركة والوجود الجماعي دايما يفرح دايما يفرح. ودايما الإنسان لما يعرف مسؤوليته دول الناس اللي جم من المشرق دول محدش ضربهم على أيديهم وقال لهم روحوا. محدش قال لهم كان ممكن يكتفوا برؤية النجم ويقولوا خلاص احنا عرفنا ان في ملك اليهود اتولد ويسكتوا. ولكن تحملوا كل هذا التعب ووصلوا إلى أورشليم ووصلوا إلى الملك وذهبوا إلى المزود وقدموا الهدايا. وكم كانت سعادتهم كم كانت فرحتهم لأنهم شاركوا في هذا الحدث الإلهي. المشاركة يا إخوتي تجعل الإنسان فرحا. فالإنسان لا يخلق لنفسه الإنسان يخلق لكيما يوجد في مجتمع ويعمل ويخدم. حتى في أديرتنا القبطية حياة الشركة هي الغالبة على معظم الأديرة أننا نعيش معا نصلي معا ونعمل معا ونأكل معا. حياتنا في شركة دائمة. والشركة بصفة عامة زي ما بنقول في سر الشركة سر الإفخارستية الحياة المشتركة وحياة المشاركة كلها تملأ الإنسان فرحا ونعيما. إذن يا إخوتي هذه المشاهد الخمسة هي مصادر للفرح. من أمنا العذراء الخلاص يعطي فرحا. من القديس يوسف النجار المسؤولية تعطي فرحا. من الملائكة التسبيح يعطي فرحا. من الرعاة البساطة تعطي فرحا. من المجوس المشاركة تعطي فرحا. فيصير بالحقيقة هذا العيد هو عيد دخول الفرح إلى العالم. هذا الفرح نصلي أن يملأ كل القلوب والعقول ويملأ كل البلاد ويملأ كل إنسان ويفرح بالحقيقة، وتكون حياتنا في العام الجديد بعد هذه الجائحة التي بدأت في العام الماضي ونرجو أن تنتهي قريبا، ويكون الإنسان حتى وإن كان في بعض المتاعب لكن هو متهلل من الداخل وفرحان من جواه، وهذا الفرح يجعله يقبل على الحياة ويقبل على عمله وعلى خدمته، ويعطي الإنسان دائما طاقة ووقود لكي ما يسير من يوم إلى يوم. أكرر تهنئتي وباسم كل الأباء الأساقفة والمطارنة والأباء الرهبان الحضور معنا هنا والشمامسة، نهنئ الجميع بهذا العيد المجيد، ونصلي أن يمنح الله نعمة وسلاما وصحة وعافية لكل أحد. نصلي من أجل كل المصابين أن يمنحهم الله شفاء وصحة، ونصلي أيضا من أجل الذين رقدوا أنهم رقدوا في سلام ورحلوا إلى السماء. نصلي من أجل كل إنسان، ونتذكر دائما أن الإجراءات الصحية الواجبة يجب أن نهتم بها جميعا، سواء في بيوتنا أو في كنائسنا أو في أعمالنا أو في حياتنا أو مؤسساتنا بصفة عامة. يجب اتباع هذه الإجراءات وبشدة، وربما توقف الصلاة في هذه المناسبات ربما يسبب ضيقا عند البعض، ولكن الأمر من أجل الحماية، فالتجمعات دائما وسيلة سهلة لنشر العدوى، وعدم الاحتراس بهذه الإجراءات يسبب عدوى وانتشار أكثر وأكثر. فكل إنسان هو مسؤول عن صحته، ومسؤوليته أيضا تمتد لمن حوله. نصلي أن يرفع الله هذه الغمة ويرفع هذه الجائحة، ونعود إلى حياتنا الطبيعية في ممارستها كلها، ويعطينا سلاما وهدوءا لنا جميعا. أهنئكم وأرجو أن تدوم فرحة القيام، فرحة الميلاد في حياتكم.